بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل إخوتي في الله الدرس في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وسائر مشايخنا.
الحمد لله رب
السبب الرابع. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال رحمه الله: السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى، إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه.
السبب الرابع تحدث فيه الشيخ رحمه الله عما إذا كان الذي لم يقبل الحديث المعين أو الخبر المعين له شروط معتبرة عنده في خبر الآحاد، بغض النظر عما إذا كان غيره لا يشترط تلك الشروط. وبعض أهل العلم قد يتشدد في الشروط. انظروا مثلا إلى شرط البخاري ومسلم رحمهما الله، فإن البخاري يشترط اللقي مع المعاصرة، بينما يشترط مسلم مجرد ماذا؟ المعاصرة، ولا يقدح ذلك في صحيح مسلم. والمقصود أيها الإخوة أن الكلام عن عذره هو، بغض النظر عما إذا كان يوافق على هذا الشرط أم لا يوافق، يعني كل الأسباب هذه تتحدث عن عذره. ولذلك ما تقدم بالأمس مسألة رواية الحجازيين أو العراقيين والشاميين، نبه الشيخ رحمه الله إلى أمر مهم، وهو أن هذه القاعدة بهذا الإطلاق غير مسلمة، لكننا نتحدث عن وجود عذر لمن يرى ذلك، وجود عذر يعذر به من حيث الإثم إن شاء الله تعالى. أما أن القاعدة في حد ذاتها هل هي مسلمة أو غير مسلمة، هذا محل نظر، فليست قاعدة مضطردة. فقد يروي الحجازيون أحاديث ضعيفة، وقد يروي العراقيون والشاميون أحاديث صحيحة، لكن المراد هو الكلام على ماذا؟ هاي إخوان، الكلام على العذر، على العذر المعين لمن يرى ذلك من الفقهاء. وهنا من المعلوم عند أهل السنة أن أحاديث الآحاد حجة أم ليست بحجة؟ حجة، لا يختلف في هذا اثنان. ومع هذا كله فإنه قد يشترط بعضهم في خبر الواحد شروطا معينة، منها أن يكون مستفيضا، ومنها أن يكون فقيها، أن يكون الذي رواه فقيها، ومنها أن لا يعارض أو لا يبدو أنه يعارض ظاهر شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة أو نحو ذلك. وبغض النظر عن، وسيأتينا أسباب أخرى تتعلق بالخاص والعام والمطلق والمقيد، ولذلك فإن بعض هذه الأسباب متداخلة، بينها تداخل أحيانا، ولا سيما عند التمثيل، عند التمثيل قد يحصل بين هذه الأسباب تداخل. والمهم أن الذي يقصده الشيخ هنا رحمه الله تعالى هو رفع الملام عن الأئمة الذين رأوا هذا الرأي. أما موافقتهم أو عدم موافقتهم أو عدم موافقتهم فهذا يرجع فيه لاعتبارات أخرى وأمور أخرى وقواعد أخرى، منها صحة الحديث، ومنها كون العمل به قائما، ومنها يعني أن هذه المعارضة الظاهرة قد يكون لها توجيه معين، ومنها ومنها كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة، مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء فقال لا يصلي حتى يجد الماء، فقال له عمار رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة وأما أنت فلم تصلي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، فقال له عمر رضي الله عنه: اتق الله يا عمار. فقال: إن شئت لم أحدث به. فقال: بل نوليك من ذلك ما توليت. فهذه سنة شهدها عمر رضي الله عنه ثم نسيها حتى أفتى بخلافها وذكره عمار فلم يذكر، وهو لم يكذب عمارا، بل أمره أن يحدث به. وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال: لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته. فقالت امرأة: يا أمير المؤمنين، لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه؟ ثم قرأت: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فرجع عمر إلى قولها، وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها. وكذلك ما روي أن عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال. وهذا كثير في السلف والخلف.
هذا السبب الخامس خلاصته أن الراوية، وقد يكون صحابيا أو المحدث، وقد يكون صحابيا أو تابعيا، قد نسي ما كان يحفظه فأفتى بخلافه. نسي ما كان يحفظه فأفتى بخلافه، ليس عن هوى، وإنما لأنه لا يذكره، فاجتهد في المسألة. وله أمثلة كثيرة، منها حديث الشفاعة عن أنس رضي الله عنه، فكان يقول: حدثني فلان عني. وكان أنس في آخر عمره، يعني نسي هذا الحديث، فكان يعني يحدث عنه بعض الصحابة والتابعين، لذلك قالوا: قال أنس وهو جميع، يعني وهو في مكتمل إدراكه. لكن أنس لم ينكر ذلك، بل أقره وإن كان قد نسيه. ومن ذلك في حديث عمر المشهور في التيمم، وهو صحيح، وحيث إنه كان يرى رحمه رضي الله عنه أن على من لم يجد الماء أن ينتظر حتى يرد على الماء إذا أجنب. فذكره عمار بن ياسر رضي الله عنهما بحادثة وقعت، وهو أنهما قد أجنبا عندما كان في الإبل. فأما عمر فتمرغ عمار كما تتمرغ الدابة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض وتمسح وجهك بيديك وجهك ويديك. وأقره عمر في نهاية المطاف وقال نوليك ما توليت، يعني أنت أدرى بذلك ما دمت مدركا لهذه الواقعة. ومثل حديث الصداق، قضية الصداق، وإن كان بعض أهل العلم يرى عدم صحتها، ولكن على كل حال هي مثال رائع صحت في رجوعه إلى الحق وإقراره به رضي الله عنه. وهذا دأب الصحابة رضوان الله عليهم، وأن الصواب عدم تحديد الصداق، وإن كان الأولى والأفضل هو ماذا؟ هو تخفيفه. ويعني وقائع أخرى كثيرة، منها قصة علي عندما ذكر الزبير رضي الله عنه في مسألة موقعة الجمل، لما أسر له بحديث وذكره بأمر سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم، قفل الزبير راجعا لكن البغاة قد قتلوه في طريقه هو وطلحة رضي الله عنهما. فالشاهد أن من نسي وقامت الحجة على نسيانه فهو معذور في ذات نفسه في فيما ظهر له، ولكن هذا لا يبرر كما قلت أن نترك سنة ثابتة ونأخذ برأي من نسي حتى ولو كان صحابيا رضي الله عنهم أجمعين. من ذلك قصة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر قد نسي حتى الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وعمر وقع على ركبتيه قال كأني لم أسمع بهذه الآية من قبل. ومثل هذا كثير، فالناس معذور، أما اتباعه فمحل نظر، وإنما يرجع إلى النصوص وإلى القول الذي دل عليه ماذا؟ الدليل. نعم.
قال رحمه الله: السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ المزابنة والمحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والغرر إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها، وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير، وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة. وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد، خاصة بناء على أنه فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر، وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز، فيحمله على الأقرب عنده.
الحمد لله
يرحمك الله
يهديكم الصبالك. نعم.
فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل، وكما حمل آخرون قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط، وتارة لكون الدلالة من النص خفية، فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه. بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام، ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك. وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله عز وجل، وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها.
هذا السبب متعلق بالدلالة، فالحديث قد بلغ، بل ويعرف أنه حديث إيش؟ صحيح، والنص قد بلغ ويعلم أنه نص صحيح، ليست المشكلة في صحته أو ضعفه، وإنما المشكلة عنده في دلالته وفهمه إياه، فقد يفهمه فهما معينا راجعا للغة أو راجعا للعرف أو راجعا لاختلاف الألفاظ عند الناس. وذكر المصنف أمثلة كثيرة، منها خلاف أهل العلم في بعض المصطلحات التي جاءت، أو في بعض الألفاظ التي جاءت في الحديث، ليس المصطلحات، في بعض الألفاظ التي جاءت في حديث في النهي عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة و الغرر وكذلك الملامسة والمنابذة ونحو ذلك. المزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بتمر آخر، بيع الرطب في رؤوس النخل بماذا؟ بتمر آخر، وهو محرم ويستثنى منه العرية المفصلة في كتب الفقه بشروط معينة، يعني منها أن يخرص بما يؤول إليه ماذا؟ تمرا، أن يخرص بمقدار ماذا؟ ما يؤول إليه تمرا. أما إن خلى من هذه الشروط فإن بيع المزابنة محرم. وكذلك المخابرة، فمن حملها على المزارعة المشروعة أجازها، ومن حملها على أن فيها غررا منعها. ومنها المحاقلة، وهو بيع الحب في ماذا؟ في سنبله. ومنها الملامسة، كأن يقول البائع أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، فأجازها قوم ومنعها آخرون. ومنها المنابذة، كما لو قال ارمي حجرا فالذي يقع عليه الحجر فهو عليك بكذا، أو سأرمي عليك هذا الثوب المعين، سأرمي عليك ثوبا وهو عليك بإيش؟ بكذا. وكل هذه النهي فيها راجع إلى الغرر، والغرر خلاصته أن يؤدي البيع أو العقد إلى أمر مجهول لا قد يضر بالمشتري. ولذلك نهى نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر مطلقا، فقعد فرتب العلماء على ذلك أن كل ما يفضي إلى الغرر فإنه يكون بيعا ماذا؟ محرما. وأمثلة كثيرة أوردها الشيخ للعلماء عذر في اختلافهم فيها، فمن أجازها نظر إلى أنه ليس فيها غرر وأن الغرر فيها غير ظاهر، ومن منعها قال إن الغرر ظاهر، وبل قد يكون راجعا إلى الاختلاف في معناها، قد يكون راجعا إلى الاختلاف في ماذا؟ في معنى الكلمة نفسها. ولذلك المزابنة من حيث هي منهي عنها، ويستثنى منها ماذا؟ العرية كما هو معلوم. وهذا سبب مخالفة بعض أهل العلم في المزارعة والمساقة، مثل الإمام أبي حنيفة وغيره ممن لم يروا ذلك، مع أن الحديث واضح فيها، حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهلي خيبر، عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر بشطر ما يخرج منها. أما إذا جهل الشيء المتفق عليه فلا شك أن فيه غررا، لكن إذا حدد بالربع أو النصف أو نحو ذلك فليس فيه غرر. ومثله حديث كثيرة كفهمهم للنبيذ أنه خاص بما ينتبذ من ماذا؟ من العنب خاصة، والعنب غير ونبيذ العنب غير مشهور في المدينة آنذاك. والواقع أن القاعدة أن كل ما أسكر فهو خمر، ما أسكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر خمر. لكن من قال بخلاف ذلك من بعض الفقهاء فإنه لا يعنف ولا يترب عليه، وإن كان يجب ترجيح خلاف ماذا؟ قوله. فهذه المسألة راجعة إلى الفهم، راجعة إلى الفهم. ولذلك لما وقع قدامة بن مضعون رضي الله عنه فيما وقع فيه من إباحة الخمر بناء على قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فلم يحكم عليه بالكفر مع أنه استباحة لماذا؟ لمحرم ظاهر، ظاهر التحريم، ومع هذا لم يحكم عليه بل وجه وعلم. قد يكون الشخص في بادية وفي مكان بعيد عن أهل العلم فيقع في أشياء يعني دون أن يشعر بتحريمها، أو لم يبلغه أو لم يفهم أن النص يعنيها، لم يفهم أن النص يعنيها. والأمثلة كثيرة، ومما ضرب المصنف حديث لا طلاق في إغلاق عند من يصححه، فهل الإغلاق هو الغضب أم الإكراه؟ وكل له وجهة في ذلك، وإن كان الأظهر أنه يدخل أن المقصود ماذا؟ هو الغضب، المقصود هو الغضب. أما الإكراه فله أحكام أخرى معينة، والغضب فيه تفصيل، وكذلك الإكراه فيه تفصيل، هل هو ملجئ أم غير ملجئ، مفصل في كتب الفقه. والمقصود هنا كما تقدم من الأسباب الأخرى المقصود بيان عذر الأئمة فيما أخطأوا فيه في هذه المسائل ورفع اللوم عنهم بغض النظر عن موافقتهم أو عدم موافقتهم. نعم.
رحمه الله. السبب السابع اعتقاده أن لا دلالة في الحديث، والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة، بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ، مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة، وأن المفهوم ليس بحجة، وأن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه، أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور، أو أن المعرف باللام لا عموم له، أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها، أو أن المقتضي لا عموم له فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني، إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه. فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم، وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات هل هي من ذلك الجنس أو لا، أم لا، مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معنيه أو غير ذلك.
هذا السبب الفرق بينه وبين الذي قبله أن الذي قبله لم يفهم أن اللفظ يدل على المعنى المعين أو الحكم المعين، وهذا السبب يعرف دلالته ولكنه يحمله على ماذا؟ ها؟ يحمله على معنى آخر، أو لم يفهم أنه يعني الأول الدلالة عنده مجهولة، يعرف أن أن المقصود بالمزابنة كذا وكذا، المقصود هو بيع التمر في رؤوس النخل، ولكنه لم يفهم حقيقة اللفظ أصلا، ما فهمه، غير موجود في لغته أو غير مشهور عنده في لغته، أو فسره بتفسير آخر. أما هذه الدلالة هذا السبب فالمقصود أنه ماذا، يعرف أو لا يعرف؟ يعرف، ولكن فهم فهما آخر، يعني يعرف أن العام المخصوص يدل على شيء، لكنه ظن أنه ما دام قد خص فإن حكمه قد انتهى، ومن ثم يقول ليس فيه دلالة على شيء ما دام قد خص. وهذا أكثر ما يقع عند فقهاء العراقيين، عند الفقهاء العراقيين أو أهل الكوفة بالذات، أهل الكوفة، فكثيرا ما ينزلون الأحكام على هذا الوجه، بأن العام المخصوص لا يعمل به، أو أن هذا اللفظ لا يدل على هذا المعنى المراد، أو أن المقصود به غير ذلك، أو ما إلى ذلك من ما يقع لا سيما في أصول الفقه، أو أن مفهوم المخالفة لا يعمل به، وكذلك فيما إذا خرج الأمر مخرج الغالب. ولذلك وقع الظاهرية في أمور عظيمة في هذه المسألة، فوقعوا في قول فهموا من قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ففهموا من التقييد بالحجور أن الربيبة إذا لم تكن في الحجر فإنه يحل نكاحها، وهذا باطل، هذا باطل من حيث الحكم، ولكن قد يكون لبعضهم عذره من حيث رفع اللوم عنه. وكل هذه الأسباب أكرر وأقول كل هذه الأسباب التي يذكرها الشيخ لا ليس المراد بها أن المخالفة للدليل في هذه المسألة أنه مصيب، لا، وإنما المراد ماذا؟ المراد رفع اللوم عنه، والمراد رفع الملامة عنه، والمراد عدم يعني تحميله ما لا أو عدم إلزامه بما لا يلزم، كأن يقال إنه يعني ترك الدليل عمدا أو نحو ذلك، لا يقال له ذلك وإن كان قد أخطأ. وكما تقدم لنا بالأمس أن لكل مجتهد نصيب، وليس كل مجتهد ماذا؟ مصيبا، هذا هو القول الحق، لأن الحق واحد لا يتعدد. لكن المسألة كلها تخص الكلام عن أعذار الأئمة، لا سيما كما قلنا وكما قدم المصنف العلماء الربانيين المعتبرين المعروفين بسلامة عقيدتهم وتجردهم للحق إذا وقعوا في شيء من ما ظاهره أنه مخالف للكتاب والسنة، فإنه يلتمس له العذر من حيث الإثم، وأما موافقته أو عدم موافقته فإن ذلك محل نظر، وإن ذلك راجع إلى الدليل الذي قال به، إلى منزلة الدليل الذي قال به. ويعني من ذلك أيضا يعني مثلا إن كانوا قد أخطأوا يعني مسألة حديث المصراة، وهذا داخل في المسألة الأولى إذا ظن أنه مخالف لأصوله، ولكن الإمام أبي حنيفة كثيرا ما رجع عن بعض هذه المسائل إذا صح الحديث كما هي قاعدته رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة العام بخاص أو المطلق بمقيد أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب أو الحقيقة بما يدل على المجاز إلى أنواع المعارضات، وهو باب واسع أيضا، فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم.
بحر خضم. نعم. طيب، هذا السبب يتعلق بمسألة مهمة، وهي أن الدلالة عنده ظاهرة، فالعام على عمومه ما لم يرد دليل الإيش؟ الخصوص، والمطلق على إطلاقه ما لم يقيد، والمجمل على إجماله ما لم يبين. ولكن قد يظن أو قد يتوهم بعض الفقهاء أن العامة إذا عورض بالخاص سقطت دلالة ماذا؟ العام، وإذا قيد المطلق سقطت دلالة الإطلاق، وإذا يعني فسر المجمل سقط دلالة الإجمال أو الإبهام، لأمر ظهر له أو فهمه، مع أنه من المعروفين بالتجرد للحق، وهذا كثير ما وقع فيه الفقهاء المتأخرون. هذه المسألة كثير ما وقع فيها بعض الفقهاء المتأخرين، فيعارضون الدلالة بدلالة إيش؟ أخرى، يظنون أنها تنفي الدلالة المتقدمة فيرتبون على ذلك أحكاما أخرى، وهذا كما هو معلوم أيضا قد يكون محل نظر من حيث يعني العمل به، ولكنه معذور في ماذا؟ في كونه يعني ما ظهر له الحق في هذه المسألة وهو معذور. وحمل المطلق على المقيد فيه تفصيل، وحمل العام على الخاص فيه تفصيل، يعني ليس الأمر على إطلاقه، إلا إذا اتضح النص في هذا الإطلاق أو في هذا التقييد أو في هذا الإيش التخصيص. والمقصود كما تقدم هو عذر ذلك الفقيه المعروف بحبه للخير ووقوفه عند الدليل، ولكن ظهر له أو عن له ما ظن أن دلالته تعارض دلالة هذا الأمر العام أو المطلق أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله، إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق، مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع. وهذا نوعان: أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها، وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه أو هناك ما يدفعه، وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا، وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول والإجماع المدعى في الغالب، إنما هو عدم العلم بالمخالف. وقد وجد
نقف هنا. نعم. هذا السبب المقصود به أن ذلك الفقيه أو العالم يعلم النصين، لكنه فهم أن الحديث أو النص معارض بما هو أقوى منه صحة بالنسبة للحديث، أو أقوى منه دلالة بالنسبة لماذا؟ للآية والحديث، بالنسبة للآية والحديث. وقد يحمل الأمر على أن هذا مؤول بتأويل معين عنده، بغض النظر عما إذا كان هذا التأويل سائغا أم غير سائغ، لكن هذا الذي ظهر له هو، أو يظن أنه منسوخ وهو غير، مع أنه قد يكون الأمر بالعكس أنه غير دقيق في مسألة معرفة المتقدم من ماذا؟ من المتأخر، أو يفهم أنه ماذا؟ راجح، أنه قول راجح فيأخذ بما يرجحه هذا النص دون ما يدل عليه النص الآخر، أو يفهم أن هذا النص صحيح أقوى من النص الذي عارضه. وفي كل الأحوال له، أو قد يقع في اختيار واحد من هذه الثلاثة وقد يبهم الأمر. والواجب لا شك على كل فقيه وطالب علم أن يرجع إلى أصول أهل السنة في هذه المسألة، ويلم بقواعد الترجيح في الفقه وفي الحديث، ولا بد أن يكون على وعي من ذلك ودراية كبيرة. وهنا تبرز أهمية دراسة القواعد العامة، سواء القواعد الفقهية أو القواعد الحديثية أو قواعد في أصول التفسير ومقاصد الشريعة ونحو ذلك، بها قد يتضح لك المقام. لكن كما تكرر معنا فإن المراد بيان عذره وبيان رفع اللوم عنه فيما أخطأ فيه بغض النظر عن موافقته أو عدم موافقته. نعم.
قال رحمه الله: وقد وجدنا من أعيان العلماء.
لا أقرأ قبله بقليل.
وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا.
قد يكون عنده هو قوي، قد يكون قويا عنده لكنه ضعيف عند غيره، أو ظهرت له قوته بينما هو ضعيف، والحديث المعارض به قوي. فالمقصود أنه معذور في ذلك، وأن الملامة مرفوعة عنه، وأما موافقته فهي محل نظر، فتحتاج إلى الرجوع إلى النصوص وإلى القواعد الشرعية. ثم الآن هو يفصل في هذه المسألة تفصيلا دقيقا. نعم.
وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول، والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف.
يعني تدخل الأسباب المتقدمة في الحديث الأول الذي ظن أنه معارض بحديث آخر، ولكن الإجماع الذي قد يدعي يفهم أنه ذلك مخالف للإجماع، فإنه قد يفهم من عدم بلوغ الإجماع أن في المسألة ماذا؟ إجماعا، وليس فيها إجماع. ومن هنا اختلف الناس في الإجماع السكوتي من معتبر له أو عدم معتبر. نعم.
قال رحمه الله: وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف، مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك، لكن لا يمكن العالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه، حتى إن منهم من يعلق القول فيقول: إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا. وذلك مثل من يقول: لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم، ويقول آخر: أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث، وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول آخر: لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وإيجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر. وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده وأقوال جماعات غيرهم، كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين، وكثير من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين. وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع، لأنه لا يعلم به قائلا، وما زال يقرع سمعه خلافه، فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا، لخوفه أن يكون هذا خلافا للإجماع أو لاعتقاده أنه مخالف للإجماع. والإجماع أعظم الحجج، وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، وبعضهم معذور فيه وليس بالحقيقة بمعذور، وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده.
يعني هذا التفسير لما تقدم من أن مستند البعض في المسائل المعينة أنه توهم أن في المسألة إجماعا، وقد سمع ما يخالف هذا الذي توهم أنه ماذا؟ إجماع، لكنه ظن أن هذا الذي سمعه خلاف ماذا؟ خلاف الإجماع. ظن أن هذا الذي سمعه خلاف الإجماع، لأنه مقتنع بأن المسألة فيها إجماع نظرا لبعده عن الآخرين، فقد يكون في مدينة معينة ويظن أن الإجماع هو ما أجمع عليه أهل تلك المدينة، أو في إقليم معين فيظن أن الإجماع هو ما أجمع عليه أهل ذلك الإقليم، مع أن الإجماع المعروف ما هو؟ إجماع أهل الحل والعقد على في ماذا؟ في عصر من العصور على حكم شرعي. فهو لأنه عاش وتربى ودرس في البلد المعين ولم يسمع بجهة أخرى، فإذا جاءه ما يخالف ذلك ظن أنه مخالف لماذا؟ للإجماع. والإجماع من أقوى، إن لم يكن هو أقوى الحجج، لأنه لا بد أن يكون مستندا إلى نص كما هو معلوم. فينتج عن هذا التصور تصور خاطئ، وهو ذلك أنه يتوهم أنه ليس في المسألة خلاف. وضرب الشيخ أمثلة لهذا بتوريث المعتق بعضه المروي عن بعض الصحابة، فليس في منعه من الإرث ماذا؟ إجماع. وكذلك في مسألة شهادة العبد، كذلك نقلت عن جمع من السلف وليس في منعها إجماع، ولعل قبولها هو الراجح، وغيرها من المسائل التي تندرج تحت هذا الأمر. ولذلك مسألة إطلاق الإجماع والتساهل في إطلاق الإجماع أمر في غاية الخطورة. بعض الناس يتساهل في ذلك، ولذلك نهى العلماء عن الاغترار بإجماعات من؟ ابن المنذر رحمه الله، كذلك إجماعات ابن قدامة وغيرهم، وحتى ما نقله ابن هبيرة وغيره من الإجماعات محل نظر أحيانا. فيعني الإجماع لا بد أن يكون واضحا ومقيدا بالقيود التي قيد بها الأئمة في تعريف الإجماع. ونحن نلاحظ أن البعض من الناس يطلق بعض المسائل الفقهية وينقل فيها إجماعا غير صحيح، بل هو إجماع متوهم، وقد يكون القائل معذورا، ولكن الأخذ بذلك يرجع إلى ثبوت ذلك الإجماع على وفق منهج أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارض، أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرة لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة. ولهذا رد حديث الشاهد في
شاهدي واليمين
ولهذا رد حديث الشاهد واليمين وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين، ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم. وللشافعي رحمه الله في هذه القاعدة كلام معروف، ولأحمد فيها رسالته المشهورة في الرد على ما يزعم الاستغناء بظاهر القرآن
عن استغناء
على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو فيه زيادة عليه، واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ، وأن تخصيص العام نسخ، وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر، وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل، وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة، وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر، وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر، إلى غير ذلك من أنواع المعارضات، سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا.
بين الشيخ رحمه الله تعالى في هذا السبب ما قد يوجد وفي الغالب هذا عند فقهاء الكوفيين من معارضة النص لظاهر القرآن أو معارضته للقياس والقواعد القياسية ولا سيما القياس الجلي أو معارضته لظاهر القرآن وإن كان الظاهر عنده خطأ فهمه للظاهر فهما إيش خاطئا. ومنه كما أسلفت حديث المصراة يعني زعموا أنه معارض للقياس وما إلى ذلك. ومن ذلك ما بينه المصنف رحمه الله تعالى من استدلال بعض المدنيين بعمل أهل المدينة وأنه مقدم على الخبر ولو كان الخبر صحيحا بدعوى أن هذا إجماع. وهذا مردود بوجهين: الوجه الأول أنه ليس إجماعا، الإجماع ما أجمع عليه العلماء المعتبرون في عصر العصور على أمر ديني، وليس قول أهل المدينة ما يعني إجماعا. الأمر الثاني أن الثابت أن المدنيين أنفسهم اختلفوا في كثير من المسائل، وقد اختلفوا في هذه المسألة ذاتها، هل عمل أهل المدينة حجة على غيره أم ليس كذلك. فيعني ولذلك ردت كثير من الأحاديث بسبب هذه المسألة وهي خطيرة جدا. لكن كما قال المصنف هو يتكلم عن رفع اللوم عمن لم يتعمد الخطأ، رفع اللوم عمن لم يتعمد الخطأ. أما رد الأقوال ورد الناس إلى النصوص فهذا أمر مطلوب. حديث المصراة على سبيل المثال حديث ثابت، وعمل المدينة إذا وجد نص ثابت بخلافه فالمقدم هو ماذا؟ هو النص. وكذلك سائر الأشياء التي وخبر الواحد مقدم على القياس وعلى الدلائل العقلية. لكن كما أوضح المصنف أنه يتكلم عن مسألة العذر ولم يتكلم عن مسألة ماذا؟ عن مسألة كون هذا القول صحيحا أو غير صحيح. وليس المقصود بفهمهم بأن النص مخالف لظاهر القرآن، ليس المراد، لا يدخل في هذا أمثال القرآنيين. تعرفون القرآنيين؟ ها؟ الذين يقولون نكتفي بماذا؟ بالقرآن ورد السنة جملة وتفصيلا، وبعضهم أخضعها للعقل. هؤلاء لا يدخلون في هذا الباب، لا يدخلون في، لا يعذرون، يعني ليسوا ممن يدخل في عدم اللوم، بل هؤلاء ملومون. لكن المراد بعض الفقهاء الذين ظنوا أن هذا الحديث معارض لظاهر ماذا؟ القرآن، أو لما يفهمه هو أنه ظاهر القرآن، لما يفهمه هو أنه ظاهر القرآن. ومنه كما أسلفنا في السبب السابق قضية الظاهرية في الربيب أو الربيبة التي في الحجر، فقالوا ما لم تكن في الحجر فإنها لا تحرم. وهذا شك خطير، لكن يعني قد يلتمس لهم العذر بظاهر الآية، والآية يقول العلماء إنها خرجت مخرجا إيش؟ الغالب، خرجت مخرج الغالب. ويعني كثير من الفقهاء الكوفيين عفى الله عنه وعنهم وقعوا في هذه المسألة أيضا، فردوا كثيرا من الأحاديث بمثل هذه الدعاوى أنها مضادة معارضة لظاهر القرآن أو لما توهموه هم أنه ماذا؟ أنه ظاهر القرآن. والمقصود كما أسلفنا وكما بين الشيخ رحمه الله في كل سبب يذكره أن المراد يعني التماس العذر لهم، التماس العذر لهم، وأن المراد هو مثلا بيان عدم لومهم، أما إذا وجد العناد والشقاق وعارض وكابر بعد أن تبين له الحق فهو لا يدخل في هذا الباب، وإنما يقصد بذلك إذا روي ذلك عن أحد من العلماء المعروفين بماذا؟ بتجردهم وسلامة منهجهم وعقيدتهم. أما بعض المتعصبين المتأخرين لا يدخلون في هذا الباب لا من قريب ولا من بعيد، كما أن من أنكر السنة من حيث من جهة إخضاعها للعقل أيضا لا يدخل في هذا الباب، لا يدخل في هذا الباب البتة. وكما هو معلوم أن المراد هو بيان عدم لومه ورفع اللوم عنه، أما موافقته أو عدم موافقته فإنها تخضع لما يدل عليه الدليل في ضوء قواعد أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذه الأسباب العشرة ظاهرة، وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا. لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح. وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، التطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم، والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر ورأي العالم، ورأي العالم ليس كذلك، ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا، لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. وقد قال سبحانه
ولا أعد هذه،
ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك.
لا قبله.
لكن الغرض
إيه؟
لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له.
نعم.
ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك، وقد قال سبحانه: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت الآية، وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
هذه المسألة مهمة التي عقب بها الشيخ على ذكر الأسباب، وهي أن المعول عليه هو الدليل والنص، وأنه ليس لأحد ترك الدليل لقول عالم من العلماء حتى وإن كنا نلتمس له ماذا؟ العذر فيما أخطأ فيه. وقد يحتمل أن تكون عنده حجة أقوى لكن لم تبلغنا ولا نعرفها ولا نعرفها، وقد يكون له مخرج لا ندركه، وقد يكون معذورا عند ربه. هذه أمور لا نتدخل فيها، وإنما المقصود أننا نحن أنه قد يكون معذورا في قوله بترك العمل بهذا الحديث أو النص، لكننا غير معذورين في أن نتبع رأيه وإن خالف ماذا؟ الحديث، حتى ولو تصور أن عنده حجة أو احتمل أن تكون عنده حجة أخرى لم نطلع عليها، لكن المراد أن نقف عند النص، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. ومن هنا تأتي عدم العصمة إلا لكلام المعصوم عليه الصلاة والسلام، أما من دونه فهم يخطئون ويصيبون. ولم يقل أحد من أهل السنة بالعصمة لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولم يخالف هذا إلا أهل الأهواء مثل الرافضة وبعض المتصوفة الغلاة ومن نهج نهجهم في إثبات العصمة لبعض أئمتهم. وأما ما صدر عن بعض المتأخرين من ألفاظ تدل على أنهم يعتقدون عصمة بعض الأئمة، كقول الكرخي مثلا: ما جاء إذا ما جاء من أقوال أئمتنا أو إمامنا مخالفا للقرآن أو الحديث فهو مؤول أو ماذا أو منسوخ. يعني النص الذي خالفه الإمام لا بد أن يحكم عليه بأنه مؤول أو يحكم عليه بأنه منسوخ، هذا قول فاسد لا يعتبر. حتى وإن عذرنا الإمام الذي أخطأ في هذه المسألة فإن من يقول هذا الكلام لا يعذر، لأن هذا الكلام لا يجوز البتة بأن يترك القرآن والسنة لقول أحد كائنا من كان. لكن المقصود أن عذر الإمام قد يكون واردا، لكن مع هذا لا يجوز لنا أن نتعصب له ولا نعتقد له ماذا؟ العصمة، إذ أن العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام. فلنحذر من مثل هذا، فإنه مزلق خطير. نبجل الأئمة ونحترمهم ونحبهم ونواليهم ونتقرب إلى الله بحبهم، لكن لا يلزمنا الأخذ بما بأقوالهم إذا ظهرت مخالفتها. لماذا؟ للنص الشرعي الواضح الجلي. وهذه مسألة يجب الوقوف عندها طويلا. طيب، يترتب على هذا مسألة: هل يجوز لطالب العلم أن يتتلمذ على المختصرات الفقهية بناء على ذلك وقد يكون فيها الخطأ المخالف للنص؟ الصواب أنه يجوز، بل هو المشروع والمتعين، لأنه ليس لطالب العلم المبتدئ أن يدخل في مسائل الاجتهاد قبل أن يحسنها وقبل أن يتمرن ويتمرس على قواعد بفهم قواعد الأئمة التي سطروها وفق هدي الكتاب والسنة. لأن البعض من الناس يدعو الناس إلى الأخذ بالقرآن والحديث ابتداء دون الرجوع إلى الفقه ولا إلى أصول الفقه ولا إلى أصول التفسير، وهذا من الجهل في الحقيقة، لم يقل به أحد من العلماء المعتبرين، بل جل العلماء المهتمون بخدمة السنة كثيرا ما يرجعون إلى أقوال الفقهاء في كثير من المسائل ويبينون كيف استفادوا منهم ومن خبرتهم ومن تقعيدهم ومن تأصيلهم. يعني أذكر أننا قابلنا طالب يحمل الثانوية في مكان ما، وكنا نسأله عن أركان الصلاة وشروطها وواجباتها وسننها، فقال بملء فيه: أنا لا أعترف بهذه المسألة، بل يجب أن نؤدي الصلاة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نبين أن هذا ركن وهذا واجب وتلك سنة وذلك شرط. وهذا دليل على الغرور، أنه أراد أن يتزبب قبل أن يحصرم، قبل أن يستوي على سوقه. وهذا خطأ فاحش. يعني عندما نتكلم عن وجوب الأخذ بالدليل والتعويل على النصوص الذي دعا إليه هدي الكتاب ودعا إلى الكتاب والسنة ودعا إليه علماء الأمة، لا يعني أن نهدر أقوال الفقهاء وقواعدهم وأصولهم، وإنما المقصود أنك تجتهد في السير على نهجهم في الاستنباط ثم تأخذ ما ظهر لك بالدليل. والخلاصة أن مرد كل هذه الأمور إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ختم الشيخ هذا الأصل بقوله أو بذكر الآية: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم.
قال رحمه الله: وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث، فقال له: قال أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب، فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله. وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك، فلا يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد. وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد
مثل المريسي وأضرابه
أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه، وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم. فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي. فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا، ولهذا كان هذا مأجورا محمودا لأجل اجتهاده. قال الله سبحانه: وداود وسليمان إلى قوله وعلما، فاختص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم.
هذه مسألة توضيح ل ما تقدم من الأسباب بعد أن أكد المصنف رحمه الله تعالى على أهمية الأخذ بالكتاب والسنة عند الاختلاف، ثم بين أن المسألة تتطلب تجردا لله عز وجل، وأنه لا يجوز أن يؤثم العالم الذي وقع في هذه المسألة المخالفة للنص الذي لم يبلغه فيها حديث أو لم يفهم النص المحرم. وهذا يتعلق بحديث: إن المجتهد إذا اجتهد الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. ولكن هذا الأمر لا يتعلق بك أنت أيها المسلم الذي تريد أن تصل للحق في المسألة، فهو قد يعذر لكن أنت قد لا تعذر إذا أخذت بقوله مسلما دون الرجوع إلى الأدلة المرجحة. ولم ينقل عن أحد من أهل السنة تأثيم العلماء الذين وصفهم الشيخ في المقدمة بأنهم معروفون بتحريهم للحق ووقوفهم عند النصوص ثم أخطأوا في مسائل معينة لا يؤثمون، ولا حتى في مسألة وقع فيها وعيد على مرتكبها، فإن من وصف، من عرف من العلماء بتحريه للحق وصدقه وسلامة عقيدته، لا يجوز أن نقول إنه داخل في هذا الإيش، في هذا الوعيد، أو نلزمه بأنه قد تعمد ترك ماذا، ترك النص، أو نقول إنه أعرض عن السنة أو نحو ذلك، فإن هذا القول لم يقل به غير المعتزلة، مثل بشر المريسي الذي يرى أن المجتهد إذا أخطأ فإنه يعاقب على خطئه، يعاقب على خطئه، وهذا غاية في الجهل. فانظر إلى صفاء كلام أهل السنة وبعده عن الهوى والتعصب، وإلى بطلان قول هذا المعتزلي وأضرابه الذي لو طبقت قاعدته لما سلم لنا عالم لم يقع في ماذا، في خطأ. نعم، لعلنا نقف عند هذه أول المسألة عندك الآن.
نعم شو
أول المسألة التي عندك؟
الصحيحين عن عمرو بن العاص أن الحديث.
طيب استمر، هذا أمثلة.
نعم، قال رحمه الله تعالى في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده وخطأه مغفور له، لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر.
متعذر أو متعسر، تحذر.
لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر، وقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة، وقال بعضهم: لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق. فلم يعب واحدة من الطائفتين، فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم، والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، فإن المقصود المبادرة إلى القوم، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلاف مشهورا: هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب. وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين بالصاع أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده، ولم يرتب على ذلك حكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه بالتحريم. وكذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه وجماعة من الصحابة لما اعتقدوا أن قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، معناه الحبال البيض والسود، فكان أحدهم يجعل عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين أحدهما من الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي رضي الله عنه: إن وسادك إذا لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل.
أيوة، إيش بعده؟
فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام، ولم يرتب على هذا الفعل.
نعم.
ذم من أفطر في رمضان وإن كان من أعظم الكبائر، بخلاف الذين أفتوا المشوجة في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات، فإنه قال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء
العي السؤال.
نعم،
إنما شفاء العي السؤال. نعم،
إنما شفاء العي السؤال، فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم. وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودا.
أي
نعم،
أسامة بن زيد قودا.
وكذلك لم يوجب لم يوجب على أسامة بن زيد قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الحرقات فإنه
حرقات
كان حرقات في غزوة الحرقات فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح مع أن قتله حرام. وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة وإن كان قتلهم وقتالهم محرما. وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب، كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة. ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد. ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع وموانع لحوق الوعيد متعددة، منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية للسيئات ومنها بلاء الدنيا ومصائبها ومنها شفاعة شفيع مطاع ومنها رحمة أرحم الراحمين. فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شراد البعير على أهله فهنالك يلحق الوعيد به، وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه. أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع. وإيضاح هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغ ولا قصر في الطلب من مع حاجته إلى الفتية أو الحكم كما ذكرنا عن الخلفاء الراشدين وغيرهم، فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء. وإما أن يكون تركا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى، لكن قد يخاف على بعض العلماء فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى، لكن قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك تلك المسألة فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة، أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده. وإن كان لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد. ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا خشية أن لا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة فهذه ذنوب. لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال لمن لم يتب، وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة، ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا، فإن هذين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به، وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق وقضى بخلافه، والمفتون كذلك. لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كما بيناه. فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة مع أن هذا بعيد أو غير واقع لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب، ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق، فإنا لا نعتقد في القوم العصمة بل تجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات، لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية، وإنهم لم يكونوا مصرين على ذنب، وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم. والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك. ثم إنهم مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور، لا يمنعنا أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضا يتبعها، وأن نعتقد وجوب العمل على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. ثم هي منقسمة إلى ما دلالته.
طيب هذه الفقرة بعد أن ذكر الأسباب الشيخ رحمه الله تعالى يعني بيّن مسألة العذر الذي تكلم عنه في غير موضع من هذا الكتاب، وبدأ ذلك بذكر أمثلة لما وقع حتى لجمع من الصحابة رضوان الله عليهم في بيان الاجتهاد الذي يعذر صاحبه وإن أخطأ خطأ قد يبدو غير سهل، قد يبدو مخالفا للشرع، قد يبدو موقعا في حرج، قد يبدو موقعا في أمر عظيم، لكن مع ذلك فإنه قد يعذر فيه. ومما ذكر من أمثلة ذلك حديث عدي بن حاتم ومن معه الذين فهموا من قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فأخذ هو ومن معه حبلين وأخذ وأحدهما أبيض والآخر أسود، فأخذ يأكلان حتى اتضح الأبيض من الأسود، يعني قرب طلوع الشمس بعد الإسفار الشديد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض، يعني كناية عن ماذا؟ عن الغفلة. وهذا لا يعيبه لأنه صحابي، لكن فيه تنبيه على أن الشخص قد يقع في خطأ جسيم ويعذر فيه. هل عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أفطر في جزء من نهار رمضان؟ ها؟ طبعا لم يعاقبه. وكذلك كل ما أشبه هذه المسألة، بخلاف ما لو وقع في خطأ. وكذلك في قضية أسامة رضي الله عنه عندما قتل الرجل فإنه لم يرتب عليه حدا ولم يرتب عليه ماذا، مع أنه قد لامه وعاتبه، لامه في كونه قتل الرجل بعد أن شهد أن لا إله إلا الله. وفي قضية خالد رضي الله عنه في قتله الأسرى وقال إني أبرأ إلى الله مما فعل خالد رضي الله عنه، وفي قضية الصحابة فيما شجر بينهم وما وقع بينهم من دماء، كلها على فيها تنبيه للمخطئ وأنه يعني لا يوافق على ذلك، ومع هذا فإنه لا يلزم بالقول بلحوق الوعيد له لأنه لم يتعمد، ولكن ما تعمدت قلوبكم، فإنه لم يتعمد ذلك لذا فإنه معذور. والعالم الذي قد يقع في شيء من ذلك يطبق عليه المنهج نفسه، لكن بشرط أن يكون من العلماء الموصوفين بالأوصاف التي بدأها المصنف عند بداية الكتاب. أما أهل الأهواء وأهل اتباع الهوى فهؤلاء لا يدخلون في هذا الباب، بغض النظر عما قد يعفى عنهم بسبب أسباب أخرى كتوبة أو رجحان ماذا؟ حسنات أو شفاعة من أذن الله لهم بالشفاعة أو رحمة أرحم الراحمين، هذا أمر لا نتألى فيه على الله، لكن مع ذلك أتباع الهوى لا يعذرون، لا يعاملون معاملة العلماء الربانيين الذين وقع منهم هذا الخطأ المعين ولو كان خطأ جسيما. ولعلكم تعلمون أيضا قضية الصحابة عندما جاءوا إلى الذين كان حديث أبي واقد الليثي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، فوجدنا للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخطأ ولم يحكم عليهم بردة، وهم طلبوا شجرة يتعلق بها ويتبرك بها وتقدم لها القرابين، فقال سبحان الله إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبون سننا من كان قبلكم، لكن لم يعنفهم ولم يعاقبهم، حتى عقوبة لم يعاقبهم، كما لم يعاقب خالدا ولم يعاقب أسامة رضي الله عنهما فيما صدر منهما من خطأ أو فهم يعني واقع هؤلاء القوم. أما أتباع الهوى فكما بين المصنف وضرب مثالا بالقضاة قاضي في الجنة وقاضيان، القضاة ثلاثة قاضي في الجنة وقاضيان في النار، قاض عرف الحق وعمل به وحكم به فهو في الجنة اجتهد فيه، وقاض عرف الحق فعمل بخلافه فهو في النار، وقاض لم يكلف نفسه أن يعرف الحق فوقع في الخطأ فهو في الإيش أيضا، حكم بالجهل فهو في إيش في النار أيضا. فهذه أمور يجب أن تفهم حتى لا نتسرع في الأحكام على الناس. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا إلى وما جاء في هذا المعنى من الآيات والأحاديث، والله أعلم. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل إخوتي في الله الدرس في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وسائر مشايخنا.
الحمد لله رب
في السبب الرابع. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال رحمه الله: السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى، إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه.
السبب الرابع تحدث فيه الشيخ رحمه الله عما إذا كان الذي لم يقبل الحديث المعين أو الخبر المعين له شروط معتبرة عنده في خبر الآحاد، بغض النظر عما إذا كان غيره لا يشترط تلك الشروط. وبعض أهل العلم قد يتشدد في الشروط. انظروا مثلا إلى شرط البخاري ومسلم رحمهما الله، فإن البخاري يشترط اللقي مع المعاصرة، بينما يشترط مسلم مجرد ماذا؟ المعاصرة، ولا يقدح ذلك في صحيح مسلم. والمقصود أيها الإخوة أن الكلام عن عذره هو، بغض النظر عما إذا كان يوافق على هذا الشرط أم لا يوافق، يعني كل الأسباب هذه تتحدث عن عذره. ولذلك ما تقدم بالأمس مسألة رواية الحجازيين أو العراقيين والشاميين، نبه الشيخ رحمه الله إلى أمر مهم، وهو أن هذه القاعدة بهذا الإطلاق غير مسلمة، لكننا نتحدث عن وجود عذر لمن يرى ذلك، وجود عذر يعذر به من حيث الإثم إن شاء الله تعالى. أما أن القاعدة في حد ذاتها هل هي مسلمة أو غير مسلمة، هذا محل نظر، فليست قاعدة مضطردة. فقد يروي الحجازيون أحاديث ضعيفة، وقد يروي العراقيون والشاميون أحاديث صحيحة، لكن المراد هو الكلام على ماذا؟ هاي إخوان، الكلام على العذر، على العذر المعين لمن يرى ذلك من الفقهاء. وهنا من المعلوم عند أهل السنة أن أحاديث الآحاد حجة أم ليست بحجة؟ حجة، لا يختلف في هذا اثنان. ومع هذا كله فإنه قد يشترط بعضهم في خبر الواحد شروطا معينة، منها أن يكون مستفيضا، ومنها أن يكون فقيها، أن يكون الذي رواه فقيها، ومنها أن لا يعارض أو لا يبدو أنه يعارض ظاهر شيء من الكتاب أو السنة الصحيحة أو نحو ذلك. وبغض النظر عن، وسيأتينا أسباب أخرى تتعلق بالخاص والعام والمطلق والمقيد، ولذلك فإن بعض هذه الأسباب متداخلة، بينها تداخل أحيانا، ولا سيما عند التمثيل، عند التمثيل قد يحصل بين هذه الأسباب تداخل. والمهم أن الذي يقصده الشيخ هنا رحمه الله تعالى هو رفع الملام عن الأئمة الذين رأوا هذا الرأي. أما موافقتهم أو عدم موافقتهم أو عدم موافقتهم، فهذا يرجع فيه لاعتبارات أخرى وأمور أخرى وقواعد أخرى، منها صحة الحديث، ومنها كون العمل به قائما، ومنها يعني أن هذه المعارضة الظاهرة قد يكون لها توجيه معين، ومنها كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة، مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء، فقال لا يصلي حتى يجد الماء، فقال له عمار رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة كما تتمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا وضرب
إنما يكفيك هكذا
وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. فقال له عمر رضي الله عنه اتق الله يا عمار. فقال إن شئت لم أحدث به. فقال بل نوليك من ذلك ما توليت. فهذه سنة شهدها عمر رضي الله عنه ثم نسيها حتى أفتى بخلافها وذكره عمار فلم يذكر. وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به. وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته. فقالت امرأة يا أمير المؤمنين لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه. ثم قرأت وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فرجع عمر إلى قولها وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها. وكذلك ما روي أن عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال. وهذا كثير في السلف والخلف.
هذا السبب الخامس خلاصته أن الراوية وقد يكون صحابيا أو المحدث وقد يكون صحابيا أو تابعيا قد نسي ما كان يحفظه فأفتى بخلافه ليس عن هوى وإنما لأنه لا يذكره فاجتهد في المسألة. وله أمثلة كثيرة منها حديث الشفاعة عن أنس رضي الله عنه فكان يقول حدثني فلان عني وكان أنس في آخر عمره يعني نسي هذا الحديث فكان يعني يحدث عنه بعض الصحابة والتابعين. لذلك قال أنس وهو جميع يعني وهو في مكتمل إدراكه. لكن أنس لم ينكر ذلك بل أقره وإن كان قد نسيه. ومن ذلك حديث عمر المشهور في التيمم وهو صحيح وحيث إنه كان يرى رحمه رضي الله عنه أن على من لم يجد الماء أن ينتظر حتى يرد على الماء إذا أجنب. فذكره عمار بن ياسر رضي الله عنهما بحادثة وقعت وهو أنهما قد أجنبا عندما كان في الإبل. فتمرغ عمار كما تتمرغ الدابة ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال إنما يكفيك أن تضرب يديك الأرض وتمسح وجهك ويديك. وأقره عمر في نهاية المطاف وقال نوليك ما توليت يعني أنت أدرى بذلك ما دمت مدركا لهذه الواقعة. ومثل حديث قضية الصداق وإن كان بعض أهل العلم يرى عدم صحتها ولكن على كل حال هي مثال رائع صحت في رجوعه إلى الحق وإقراره به رضي الله عنه. وهذا دأب الصحابة رضوان الله عليهم. وأن الصواب عدم تحديد الصداق وإن كان الأولى والأفضل هو ماذا؟ هو تخفيفه. ويعني وقائع أخرى كثيرة منها قصة علي عندما ذكر الزبير رضي الله عنه في مسألة موقعة الجمل لما أسر له بحديث وذكره بأمر سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم، قفل الزبير راجعا لكن البغاة قد قتلوه في طريقه هو وطلحة رضي الله عنهما. فالشاهد أن من نسي وقامت الحجة على نسيانه فهو معذور في ذات نفسه فيما ظهر له، ولكن هذا لا يبرر كما قلت أن نترك سنة ثابتة ونأخذ برأي من نسي حتى ولو كان صحابيا رضي الله عنهم أجمعين. من ذلك قصة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عمر قد نسي حتى الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وعمر وقع على ركبتيه قال كأني لم أسمع بهذه الآية من قبل. ومثل هذا كثير، فالناس معذور أما اتباعه فمحل نظر، وإنما يرجع إلى النصوص وإلى القول الذي دل عليه ماذا؟ الدليل. نعم.
قال رحمه الله: السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ المزابنة والمحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والغرر إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها، وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فإنهم قد فسروا الإغلاق بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير، وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته بناء على أن الأصل بقاء اللغة، كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه لغتهم، وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد، فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة. وسمعوا لفظ الخمر في الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد، خاصة بناء على أنه كذلك في اللغة، وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر، وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حقيقة ومجاز، فيحمله على الأقرب عنده.
الحمد لله،
يرحمك الله،
يهديكم الصفا لك. نعم.
فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد هو الآخر، كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض والخيط الأسود على الحبل، وكما حمل آخرون قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم على اليد إلى الإبط، وتارة لكون الدلالة من النص خفية، فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب منح الحق سبحانه. بحسب منح الحق سبحانه ومواهبه، ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام، ثم قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك. وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله عز وجل، وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها.
هذا السبب متعلق بالدلالة، فالحديث قد بلغ، بل ويعرف أنه حديث إيه؟ صحيح، والنص قد بلغ ويعلم أنه نص صحيح، ليست المشكلة في صحته أو ضعفه، وإنما المشكلة عنده في دلالته وفهمه إياه، فقد يفهمه فهما معينا راجعا للغة أو راجعا للعرف أو راجعا لاختلاف الألفاظ عند الناس. وذكر المصنف أمثلة كثيرة، منها خلاف أهل العلم في بعض المصطلحات التي جاءت، أو في بعض الألفاظ التي جاءت في الحديث، ليست المصطلحات، في بعض الألفاظ التي جاءت في حديث في النهي عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة والغرر، وكذلك نعم الملامسة والمنابذة ونحو ذلك. المزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بتمر آخر، بيع الرطب في رؤوس النخل بماذا؟ بتمر آخر، وهو محرم ويستثنى منه العرية المفصلة في كتب الفقه بشروط معينة، يعني منها أن يخرص بما يؤول إليه ماذا؟ تمرا، أن يخرص بمقدار ماذا؟ ما يؤول إليه تمرا. أما إن خلى من هذه الشروط فإن بيع المزابنة محرم. وكذلك المخابرة، فمن حملها على المزارعة المشروعة أجازها، ومن حملها على أن فيها غررا منعها. ومنها المحاقلة، وهو بيع الحب في ماذا؟ في سنبله. ومنها الملامسة، كأن يقول البائع أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، فأجازها قوم ومنعها آخرون. ومنها المنابذة، كما لو قال ارمي حجرا فالذي يقع عليه الحجر فهو عليك بكذا، أو سأرمي عليك هذا الثوب المعين، سأرمي عليك ثوبا وهو عليك بإيش؟ بكذا. وكل هذه النهي فيها راجع إلى الغرر، والغرر خلاصته أن يكون، أن يؤدي البيع أو العقد إلى أمر مجهول لا قد يضر بالمشتري. ولذلك نهى نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر مطلقا، فقعد فرتب العلماء على ذلك أن كل ما يفضي إلى الغرر فإنه يكون بيعا ماذا؟ محرما. وأمثلة كثيرة أوردها الشيخ للعلماء عذر في اختلافهم فيها، فمن أجازها نظر إلى أنه ليس فيها غرر وأن الغرر فيها غير ظاهر، ومن منعها قال إن الغرر ظاهر، وبل قد يكون راجعا للاختلاف في معناها، قد يكون راجعا للاختلاف في ماذا؟ في معنى الكلمة نفسها. ولذلك المزابنة من حيث هي منهي عنها، ويستثنى منها ماذا؟ العرية كما هو معلوم. وهذا سبب مخالفة بعض أهل العلم في المزارعة والمساقة، مثل الإمام أبي حنيفة وغيره ممن لم يروا ذلك، مع أن الحديث واضح فيها، حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله خيبر، عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر بشطر ما يخرج منها. أما إذا جهل الشيء المتفق عليه فلا شك أن فيه غررا، لكن إذا حدد بالربع أو النصف أو نحو ذلك فليس فيه غرر. ومثله حديث كثيرة كفهمهم للنبيذ أنه خاص بما ينتبذ من ماذا؟ من العنب خاصة، والعنب غير ونبيذ العنب غير مشهور في المدينة آنذاك. والواقع أن القاعدة أن كل ما أسكر فهو خمر، ما أسكر كثيره فقليله حرام، كل مسكر خمر. لكن من قال بخلاف ذلك من بعض الفقهاء فإنه لا يعنف ولا يترب عليه، وإن كان يجب ترجيح خلاف ماذا؟ قوله. فهذه المسألة راجعة إلى الفهم، راجعة إلى الفهم. ولذلك لما وقع قدامة بن مضعون رضي الله عنه فيما وقع فيه من إباحة الخمر بناء على قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فلم يحكم عليه بالكفر مع أنه استباحة لماذا؟ لمحرم، ظاهر التحريم، ومع هذا لم يحكم عليه بل وجه وعلم. قد يكون الشخص في بادية وفي مكان بعيد عن أهل العلم فيقع في أشياء يعني دون أن يشعر بتحريمها، أو لم يبلغه أو لم يفهم أن النص يعنيها، لم يفهم أن النص يعنيها. والأمثلة كثيرة، ومما ضرب المصنف حديث لا طلاق في إغلاق عند من يصححه، فهل الإغلاق هو الغضب أم الإكراه؟ وكل له وجهة في ذلك، وإن كان الأظهر أنه يدخل أن المقصود ماذا؟ هو الغضب، المقصود هو الغضب. أما الإكراه فله أحكام أخرى معينة، والغضب فيه تفصيل، وكذلك الإكراه فيه تفصيل، هل هو ملجئ أم غير ملجئ، مفصل في كتب الفقه. والمقصود هنا كما تقدم من الأسباب الأخرى، المقصود بيان عذر الأئمة فيما أخطأوا فيه في هذه المسائل، ورفع اللوم عنهم بغض النظر عن موافقتهم أو عدم موافقتهم. نعم.
قال رحمه الله: السبب السابع اعتقاده أن لا دلالة في الحديث. والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة الدلالة، والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أنها ليست دلالة صحيحة، بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة، سواء كانت في نفس الأمر صوابا أو خطأ، مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة، وأن المفهوم ليس بحجة، وأن العموم الوارد على سبب مقصور على سببه، أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور، أو أن المعرف باللام لا عموم له، أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذواتها ولا جميع أحكامها، أو أن المقتضي لا عموم له فلا يدعي العموم في المضمرات والمعاني، إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه. فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف، تدخل تدخل مسائل الخلاف منه في هذا القسم، وإن كانت الأصول المجردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات، هل هي من ذلك الجنس أو لا، أم لا، مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معنيه أو غير ذلك.
هذا السبب، الفرق بينه وبين الذي قبله أن الذي قبله لم يفهم أن اللفظ يدل على المعنى المعين أو الحكم المعين، وهذا السبب يعرف دلالته ولكنه يحمله على ماذا؟ يحمله على معنى آخر، أو لم يفهم أنه يعني الأول الدلالة عنده مجهولة، يعرف أن أن المقصود بالمزابنة كذا وكذا، المقصود هو بيع التمر في رؤوس النخل، ولكنه لم يفهم حقيقة اللفظ أصلا، ما فهمه، غير موجود في لغته وغير مشهور عنده في لغته، أو فسره بتفسير آخر. أما هذه الدلالة، هذا السبب، فالمقصود أنه ماذا، يعرف أو لا يعرف؟ يعرف، ولكن فهم فهما آخر، يعني يعرف أن العام المخصوص يدل على شيء، لكنه ظن أنه ما دام قد خص فإن حكمه قد انتهى، ومن ثم يقول ليس فيه دلالة على شيء ما دام قد خص. وهذا أكثر ما يقع عند فقهاء العراقيين، عند الفقهاء العراقيين أو أهل الكوفة بالذات، أهل الكوفة، فكثيرا ما ينزلون الأحكام على هذا الوجه، بأن العام المخصوص لا يعمل به، أو أن هذا اللفظ لا يدل على هذا المعنى المراد، أو أن المقصود به غير ذلك، أو ما إلى ذلك من ما يقع لا سيما في أصول الفقه، أو أن مفهوم المخالفة لا يعمل به، وكذلك فيما إذا خرج الأمر مخرج الغالب. ولذلك وقع الظاهرية في أمور عظيمة في هذه المسألة، فوقعوا في قول فهموا من قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ففهموا من التقييد بالحجور أن الربيبة إذا لم تكن في الحجر فإنه يحل نكاحها، وهذا باطل، هذا باطل من حيث الحكم، ولكن قد يكون لبعضهم عذره من حيث رفع اللوم عنه. وكل هذه الأسباب، أكرر وأقول، كل هذه الأسباب التي يذكرها الشيخ لا ليس المراد بها أن المخالف للدليل في هذه المسألة أنه مصيب، لا، وإنما المراد ماذا؟ المراد رفع اللوم عنه، والمراد رفع الملامة عنه، والمراد عدم يعني تحميله ما لا، أو عدم إلزامه بما لا يلزم، كأن يقال إنه يعني ترك الدليل عمدا أو نحو ذلك، لا يقال له ذلك وإن كان قد أخطأ. وكما تقدم لنا بالأمس أن لكل مجتهد نصيب، وليس كل مجتهد ماذا؟ مصيبا، هذا هو القول الحق، لأن الحق واحد لا يتعدد، لكن المسألة كلها تخص الكلام عن أعذار الأئمة، لا سيما كما قلنا وكما قدم المصنف العلماء الربانيين المعتبرين المعروفين بسلامة عقيدتهم وتجردهم للحق إذا وقعوا في شيء من ما ظاهره أنه مخالف للكتاب والسنة فإنه يلتمس له العذر من حيث الإثم، وأما موافقته أو عدم موافقته فإن ذلك محل نظر، وإن ذلك راجع إلى الدليل الذي قال به، إلى منزلة الدليل الذي قال به. ويعني من ذلك أيضا يعني مثلا إن كانوا قد أخطأوا يعني مسألة حديث المصراة، وهذا داخل في المسألة الأولى إذا ظن أنه مخالف لأصوله، ولكن الإمام أبي حنيفة كثيرا ما رجع عن بعض هذه المسائل إذا صح الحديث كما هي قاعدته رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: السبب الثامن اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة، مثل معارضة العام بخاص أو المطلق بمقيد أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب أو الحقيقة بما يدل على المجاز إلى أنواع المعارضات، وهو باب واسع أيضا، فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم.
بحر خضم. نعم. طيب، هذا السبب يتعلق بمسألة مهمة، وهي أن الدلالة عنده ظاهرة، فالعام على عمومه ما لم يرد دليل الإيش؟ الخصوص، والمطلق على إطلاقه ما لم يقيد، والمجمل على إجماله ما لم يبين، ولكن قد يظن أو قد يتوهم بعض الفقهاء أن العام إذا عورض بالخاص سقطت دلالة ماذا؟ العام، وإذا قيد المطلق سقطت دلالة الإطلاق، وإذا يعني فسر المجمل سقط دلالة الإجمال أو الإبهام، لأمر ظهر له أو فهمه، مع أنه من المعروفين بالتجرد للحق، وهذا كثير ما وقع فيه الفقهاء المتأخرون، هذه المسألة كثير ما وقع فيها بعض الفقهاء المتأخرين، فيعارضون الدلالة بدلالة إيش؟ أخرى، يظنون أنها تنفي الدلالة المتقدمة فيرتبون على ذلك أحكاما أخرى، وهذا كما هو معلوم أيضا قد يكون محل نظر من حيث يعني العمل به، ولكنه معذور في ماذا؟ في كونه يعني ما ظهر له الحق في هذه المسألة وهو معذور. وحمل المطلق على المقيد فيه تفصيل، وحمل العام على الخاص فيه تفصيل، يعني ليس الأمر على إطلاقه إلا إذا اتضح النص في هذا الإطلاق أو في هذا التقييد أو في هذا الإيش؟ التخصيص. والمقصود كما تقدم هو عذر ذلك الفقيه المعروف بحبه للخير ووقوفه عند الدليل، ولكن ظهر له أو عن له ما ظن أن دلالته تعارض دلالة هذا الأمر العام أو المطلق أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: السبب التاسع اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله، إن كان قابلا للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق، مثل آية أو حديث آخر أو مثل إجماع. وهذا نوعان: أحدهما أن يعتقد أن هذا المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها، وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ أو أنه مؤول، ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما، وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه، أو هناك ما يدفعه وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا، وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا. وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول والإجماع، والإجماع المدعى والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف. وقد وجد
خل نقف هنا. نعم. هذا السبب المقصود به أن ذلك الفقيه أو العالم يعلم النصين، لكنه فهم أن الحديث أو النص معارض بما هو أقوى منه صحة بالنسبة للحديث، أو أقوى منه دلالة بالنسبة لماذا؟ للآية والحديث، بالنسبة للآية والحديث. وقد يحمل الأمر على أن هذا مؤول بتأويل معين عنده، بغض النظر عما إذا كان هذا التأويل سائغا أم غير سائغ، لكن هذا الذي ظهر له هو، أو يظن أنه منسوخ وهو غير، مع أنه قد يكون الأمر بالعكس أنه غير دقيق في مسألة معرفة المتقدم من ماذا؟ من المتأخر، أو يفهم أنه ماذا؟ راجح، أنه قول راجح فيأخذ بما يرجحه هذا النص دون ما يدل عليه النص الآخر، أو يفهم أن هذا النص صحيح أقوى من النص الذي عارضه. وفي كل الأحوال له، أو قد يقع في اختيار واحد من هذه الثلاثة وقد يبهم الأمر. والواجب لا شك على كل فقيه وطالب علم أن يرجع إلى أصول أهل السنة في هذه المسألة، ويلم بقواعد الترجيح في الفقه وفي الحديث، ولا بد أن يكون على وعي من ذلك ودراية كبيرة. وهنا تبرز أهمية دراسة القواعد العامة، سواء القواعد الفقهية أو القواعد الحديثية أو قواعد في أصول التفسير ومقاصد الشريعة ونحو ذلك، بها قد يتضح لك المقام. لكن كما تكرر معنا فإن المراد بيان عذره وبيان رفع اللوم عنه فيما أخطأ فيه، بغض النظر عن موافقته أو عدم موافقته. نعم.
قال رحمه الله: وقد وجدنا من أعيان العلماء.
لا، أقرأ قبله بقليل.
وقد لا يكون الحديث المعارض في قوة الأول إسنادا أو متنا.
قد يكون عنده هو قوي، قد يكون قويا عنده لكنه ضعيف عند غيره، أو ظهرت له قوته بينما هو ضعيف، والحديث المعارض به قوي، فالمقصود أنه معذور في ذلك، وأن الملامة مرفوعة عنه، وأما موافقته فهي محل نظر، فتحتاج إلى الرجوع إلى النصوص وإلى القواعد الشرعية. ثم الآن هو يفصل في هذه المسألة تفصيلا دقيقا. نعم.
وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول والإجماع المدعى في الغالب إنما هو عدم العلم بالمخالف.
يعني تدخل الأسباب المتقدمة في الحديث الأول الذي ظن أنه معارض بحديث آخر، ولكن الإجماع الذي قد يدعي يفهم أن ذلك مخالف للإجماع، فإنه قد يفهم من عدم بلوغ الإجماع أن في المسألة ماذا؟ إجماعا، وليس فيها إجماع. ومن هنا اختلف الناس في الإجماع السكوتي من معتبر له أو عدم معتبر. نعم.
قال رحمه الله: وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف، مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك، لكن لا يمكن العالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه، حتى إن منهم من يعلق القول فيقول: إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع، وإلا فالقول عندي كذا وكذا. وذلك مثل من يقول: لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرهم. ويقول آخر: أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث، وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وفيه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول آخر: لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وإيجابها محفوظ عن أبي جعفر الباقر. وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده وأقوال جماعات غيرهم، كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين والكوفيين، وكثير من المتأخرين لا يعلم إلا قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين. وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع، لأنه لا يعلم به قائلا، وما زال يقرع سمعه خلافه، فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا، لخوفه أن يكون هذا خلافا للإجماع أو لاعتقاده أنه مخالف للإجماع. والإجماع أعظم الحجج، وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه، وبعضهم معذور فيه وليس بالحقيقة بمعذور، وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده.
يعني هذا التفسير لما تقدم من أن مستند البعض في المسائل المعينة أنه توهم أن في المسألة إجماعا، وقد سمع ما يخالف هذا الذي توهم أنه ماذا؟ إجماع، لكنه ظن أن هذا الذي سمعه خلاف ماذا؟ ها؟ خلاف الإجماع. ظن أن هذا الذي سمعه خلاف الإجماع، لأنه مقتنع بأن المسألة فيها إجماع نظرا لبعده عن الآخرين، فقد يكون في مدينة معينة ويظن أن الإجماع هو ما أجمع عليه أهل تلك المدينة، أو في إقليم معين فيظن أن الإجماع هو ما أجمع عليه أهل ذلك الإقليم، مع أن الإجماع المعروف ما هو؟ إجماع أهل الحل والعقد على في ماذا؟ في عصر من العصور على حكم شرعي. فهو لأنه عاش وتربى ودرس في البلد المعين ولم يسمع بجهة أخرى، فإذا جاءه ما يخالف ذلك ظن أنه مخالف لماذا؟ للإجماع. والإجماع من أقوى، إن لم يكن هو أقوى الحجج، لأنه لا بد أن يكون مستندا إلى نص كما هو معلوم. فينتج عن هذا التصور تصور خاطئ، وهو ذلك أنه يتوهم أنه ليس في المسألة خلاف. وضرب الشيخ أمثلة لهذا بتوريث المعتق بعضه المروي عن بعض الصحابة، فليس في منعه من الإرث ماذا؟ إجماع. وكذلك في مسألة شهادة العبد، كذلك نقلت عن جمع من السلف وليس في منعها إجماع، ولعل قبولها هو الراجح، وغيرها من المسائل التي تندرج تحت هذا الأمر. ولذلك مسألة إطلاق الإجماع والتساهل في إطلاق الإجماع أمر في غاية الخطورة، بعض الناس يتساهل في ذلك. ولذلك نهى العلماء عن الاغترار بإجماعات من؟ ابن المنذر رحمه الله، كذلك إجماعات ابن قدامة وغيرهم، وحتى ما نقله ابن هبيرة وغيره من الإجماعات محل نظر أحيانا. فيعني الإجماع لابد أن يكون واضحا ومقيدا بالقيود التي قيد بها الأئمة في تعريف الإجماع. ونحن نلاحظ أن البعض من الناس يطلق بعض المسائل الفقهية وينقل فيها إجماعا غير صحيح، بل هو إجماع متوهم، وقد يكون القائل معذورا، ولكن الأخذ بذلك يرجع إلى ثبوت ذلك الإجماع على وفق منهج أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله: السبب العاشر معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارض، أو لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا، كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث، ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لما في دلالات القول من الوجوه الكثيرة. ولهذا رد حديث الشاهد في
شاهدي واليمين
ولهذا رد حديث الشاهد واليمين وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمين، ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم. وللشافعي رحمه الله في هذه القاعدة كلام معروف، ولأحمد فيها رسالته المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو فيه زيادة عليه، واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق نسخ، وأن تخصيص العام نسخ، وكمعارضة طائفة من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أنهم مجمعون على مخالفة الخبر، وأن إجماعهم حجة مقدمة على الخبر كمخالفة أحاديث خيار المجلس بناء على هذا الأصل، وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا في تلك المسألة، وأنهم لو أجمعوا وخالفهم غيرهم لكانت الحجة في الخبر، وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر، إلى غير ذلك من أنواع المعارضات، سواء كان المعارض مصيبا أو مخطئا.
بين الشيخ رحمه الله تعالى في هذا السبب ما قد يوجد، وفي الغالب هذا عند الفقهاء الكوفيين من معارضة النص لظاهر القرآن أو معارضته للقياس والقواعد القياسية ولا سيما القياس الجلي، أو معارضته لظاهر القرآن وإن كان الظاهر عنده خطأ، فهمه للظاهر فهما إيش خاطئا. ومنه كما أسلفت حديث المصراة، يعني زعموا أنه معارض للقياس وما إلى ذلك. ومن ذلك ما بينه المصنف رحمه الله تعالى من استدلال بعض المدنيين بعمل أهل المدينة، وأنه مقدم على الخبر ولو كان الخبر صحيحا، بدعوى أن هذا إجماع. وهذا مردود بوجهين: الوجه الأول أنه ليس إجماعا، الإجماع ما أجمع عليه العلماء المعتبرون في عصر العصور على أمر ديني، وليس قول أهل المدينة ما يعني إجماعا. الأمر الثاني أن الثابت أن المدنيين أنفسهم اختلفوا في كثير من المسائل، وقد اختلفوا في هذه المسألة ذاتها، هل عمل أهل المدينة حجة على غيره أم ليس كذلك. فيعني ولذلك ردت كثير من الأحاديث بسبب هذه المسألة وهي خطيرة جدا. لكن كما قال المصنف هو يتكلم عن رفع اللوم عمن لم يتعمد الخطأ، رفع اللوم عمن لم يتعمد الخطأ. أما رد الأقوال ورد الناس إلى النصوص فهذا أمر مطلوب. حديث المصراة على سبيل المثال حديث ثابت، وعمل المدينة إذا وجد نص ثابت بخلافه فالمقدم هو ماذا؟ هو النص. وكذلك سائر الأشياء التي وخبر الواحد مقدم على القياس وعلى الدلائل العقلية. لكن كما أوضح المصنف أنه يتكلم عن مسألة العذر ولم يتكلم عن مسألة ماذا؟ عن مسألة كون هذا القول صحيحا أو غير صحيح. وليس المقصود بفهمهم بأن النص مخالف لظاهر القرآن، ليس المراد، لا يدخل في هذا أمثال القرآنيين. تعرفون القرآنيين؟ ها؟ الذين يقولون نكتفي بماذا؟ بالقرآن، ورد السنة جملة وتفصيلا، وبعضهم أخضعها للعقل. هؤلاء لا يدخلون في هذا الباب، لا يدخلون في، لا يعذرون، يعني ليسوا ممن يدخل في عدم اللوم، بل هؤلاء ملومون. لكن المراد بعض الفقهاء الذين ظنوا أن هذا الحديث معارض لظاهر ماذا؟ القرآن، أو لما يفهمه هو أنه ظاهر القرآن، لما يفهمه هو أنه ظاهر القرآن. ومنه كما أسلفنا في السبب السابق قضية الظاهرية في الربيب أو الربيبة التي في الحجر، فقالوا ما لم تكن في الحجر فإنها لا تحرم، وهذا لا شك خطير، لكن يعني قد يلتمس لهم العذر بظاهر الآية، والآية يقول العلماء إنها خرجت مخرجا إيش؟ الغالب، خرجت مخرج الغالب. ويعني كثير من الفقهاء الكوفيين عفى الله عنا وعنهم وقعوا في هذه المسألة أيضا، فردوا كثيرا من الأحاديث بمثل هذه الدعاوى أنها مضادة معارضة لظاهر القرآن، أو لما توهموهم أنه ماذا؟ أنه ظاهر القرآن. والمقصود كما أسلفنا وكما بين الشيخ رحمه الله في كل سبب يذكره أن المراد يعني التماس العذر لهم، التماس العذر لهم، وأن المراد هو مثلا بيان عدم لومهم. أما إذا وجد العناد والشقاق وعارض وكابر بعد أن تبين له الحق فهو لا يدخل في هذا الباب، وإنما يقصد بذلك إذا روي ذلك عن أحد من العلماء المعروفين بماذا؟ بتجردهم وسلامة منهجهم وعقيدتهم. أما بعض المتعصبين المتأخرين لا يدخلون في هذا الباب، لا من قريب ولا من بعيد. كما أن من أنكر السنة من حيث من جهة إخضاعها للعقل أيضا لا يدخل في هذا الباب، لا يدخل في هذا الباب البتة. وكما هو معلوم أن المراد هو بيان عدم لومه ورفع اللوم عنه، أما موافقته أو عدم موافقته فإنها تخضع لما يدل عليه الدليل في ضوء قواعد أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذه الأسباب العشرة ظاهرة، وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء كانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا. لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح. وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم، التطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم، والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر ورأي العالم، ورأي العالم ليس كذلك. ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا، لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له، ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. وقد قال سبحانه ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك،
لا قبله،
لكن الغرض
إيه؟
لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له.
نعم.
ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك، وقد قال سبحانه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت الآية، وقال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
هذه المسألة مهمة التي عقب بها الشيخ على ذكر الأسباب، وهي أن المعول عليه هو الدليل والنص، وأنه ليس لأحد ترك الدليل لقول عالم من العلماء، حتى وإن كنا نلتمس له ماذا؟ العذر فيما أخطأ فيه. وقد يحتمل أن تكون عنده حجة أقوى لكن لم تبلغنا ولا نعرفها ولا نعرفها، وقد يكون له مخرج لا ندركه، وقد يكون معذورا عند ربه. هذه أمور لا نتدخل فيها، وإنما المقصود أننا نحن أنه قد يكون معذورا في قوله بترك العمل بهذا الحديث أو النص، لكننا غير معذورين في أن نتبع رأيه وإن خالف ماذا؟ الحديث، حتى ولو تصور أن عنده حجة أو احتمل أن تكون عنده حجة أخرى لم نطلع عليها، لكن المراد أن نقف عند النص، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. ومن هنا تأتي عدم العصمة إلا لكلام المعصوم عليه الصلاة والسلام، أما من دونه فهم يخطئون ويصيبون. ولم يقل أحد من أهل السنة بالعصمة لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولم يخالف هذا إلا أهل الأهواء مثل الرافضة وبعض المتصوفة الغلاة ومن نهج نهجهم في إثبات العصمة لبعض أئمتهم. وأما ما صدر عن بعض المتأخرين من ألفاظ تدل على أنهم يعتقدون عصمة بعض الأئمة، كقول الكرخي مثلا ما جاء إذا ما جاء من أقوال أئمتنا أو إمامنا مخالفا للقرآن أو الحديث فهو مؤول أو ماذا؟ أو منسوخ، يعني النص الذي خالفه الإمام لا بد أن يحكم عليه بأنه مؤول أو يحكم عليه بأنه منسوخ، هذا قول فاسد لا يعتبر. حتى وإن عذرنا الإمام الذي أخطأ في هذه المسألة فإن من يقول هذا الكلام لا يعذر، لأن هذا الكلام لا يجوز البتة بأن يترك القرآن والسنة لقول أحد كائنا من كان. لكن المقصود أن عذر الإمام قد يكون واردا، لكن مع هذا لا يجوز لنا أن نتعصب له ولا نعتقد له ماذا؟ العصمة، إذ أن العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام. فلنحذر من مثل هذا، فإنه مزلق خطير. نبجل الأئمة ونحترمهم ونحبهم ونواليهم ونتقرب إلى الله بحبهم، لكن لا يلزمنا الأخذ بما بأقوالهم إذا ظهرت مخالفتها. لماذا؟ للنص الشرعي الواضح الجلي. وهذه مسألة يجب الوقوف عندها طويلا. طيب، يترتب على هذا مسألة، هل يجوز لطالب العلم أن يتتلمذ على المختصرات الفقهية بناء على ذلك وقد يكون فيها الخطأ المخالف للنص؟ الصواب أنه يجوز، بل هو المشروع والمتعين، لأنه ليس لطالب العلم المبتدئ أن يدخل في مسائل الاجتهاد قبل أن يحسنها وقبل أن يتمرن ويتمرس على قواعد بفهم قواعد الأئمة التي سطروها وفق هدي الكتاب والسنة. لأن البعض من الناس يدعو الناس إلى الأخذ بالقرآن والحديث ابتداء دون الرجوع إلى الفقه، ولا إلى أصول الفقه، ولا إلى أصول التفسير. وهذا من الجهل في الحقيقة، لم يقل به أحد من العلماء المعتبرين، بل جل العلماء المهتمون بخدمة السنة كثيرا ما يرجعون إلى أقوال الفقهاء في كثير من المسائل، ويبينون كيف استفادوا منهم ومن خبرتهم ومن تقعيدهم ومن تأصيلهم. يعني أذكر أننا قابلنا طالب يحمل الثانوية في مكان ما، وكنا نسأله عن أركان الصلاة وشروطها وواجباتها وسننها، فقال بملء فيه: أنا لا أعترف بهذه المسألة، بل يجب أن نؤدي الصلاة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نبين أن هذا ركن وهذا واجب وتلك سنة وذلك شرط. وهذا دليل على الغرور، أنه أراد أن يتزبب قبل أن يحصرم، قبل أن يستوي على سوقه. وهذا خطأ فاحش. يعني عندما نتكلم عن وجوب الأخذ بالدليل والتعويل على النصوص الذي دعا إليه هدي الكتاب ودعا إلى الكتاب والسنة ودعا إليه علماء الأمة، لا يعني أن نهدر أقوال الفقهاء وقواعدهم وأصولهم، وإنما المقصود أنك تجتهد في السير على نهجهم في الاستنباط، ثم تأخذ ما ظهر لك بالدليل. والخلاصة أن مرد كل هذه الأمور إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ختم الشيخ هذا الأصل بقوله أو بذكر الآية: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم.
قال رحمه الله: وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث، فقال له: قال أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب، فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله. وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك، فلا يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد. وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي وأضرابه أنهم زعموا أن المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطئه، وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم. فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد وإن لم يستند في استحلاله إلى دليل شرعي. فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا. ولهذا كان هذا مأجورا محمودا لأجل اجتهاده، قال الله سبحانه وداود وسليمان إلى قوله وعلما، فاختص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم.
هذه مسألة توضيح ما تقدم من الأسباب بعد أن أكد المصنف رحمه الله تعالى على أهمية الأخذ بالكتاب والسنة عند الاختلاف، ثم بين أن المسألة تتطلب تجردا لله عز وجل، وأنه لا يجوز أن يؤثم العالم الذي وقع في هذه المسألة المخالفة للنص الذي لم يبلغه فيها حديث أو لم يفهم النص المحرم. وهذا يتعلق بحديث إن المجتهد إذا اجتهد الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد، ولكن هذا الأمر لا يتعلق بك أنت أيها المسلم الذي تريد أن تصل للحق في المسألة، فهو قد يعذر لكن أنت قد لا تعذر إذا أخذت بقوله مسلما دون الرجوع إلى الأدلة المرجحة. ولم ينقل عن أحد من أهل السنة تأثيم العلماء الذين وصفهم الشيخ في المقدمة بأنهم معروفون بتحريهم للحق ووقوفهم عند النصوص ثم أخطأوا في مسائل معينة، لا يؤثمون، ولا حتى في مسألة وقع فيها وعيد على مرتكبها، فإن من وصف من عرف من العلماء بتحريه للحق وصدقه وسلامة عقيدته لا يجوز أن نقول إنه داخل في هذا الإيش في هذا الوعيد، أو نلزمه بأنه قد تعمد ترك ماذا ترك النص، أو نقول إنه أعرض عن السنة أو نحو ذلك. فإن هذا القول لم يقل به غير المعتزلة مثل بشر المريسي الذي يرى أن المجتهد إذا أخطأ فإنه يعاقب على خطئه وهذا غاية في الجهل. فانظر إلى صفاء كلام أهل السنة وبعده عن الهوى والتعصب، وإلى بطلان قول هذا المعتزلي وأضرابه الذي لو طبقت قاعدته لما سلم لنا عالم لم يقع في ماذا؟ في خطأ. نعم، لعلنا نقف عند هذه أول المسألة عندك الآن.
نعم شو؟
أول المسألة التي عندك
الصحيحين عن عمرو بن العاص أن الحديث
طيب استمر، هذه أمثلة.
نعم، قال رحمه الله تعالى في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده وخطأه مغفور له، لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر.
متعذر أو متعسر، تحذر.
لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر. وقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة. وقال بعضهم: لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق. فلم يعب واحدة من الطائفتين، فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم، والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم، فإن المقصود المبادرة إلى القوم، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا: هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب. وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين بالصاع أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده، ولم يرتب على ذلك حكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه بالتحريم. وكذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه وجماعة من الصحابة لما اعتقدوا أن قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، معناه الحبال البيض والسود، فكان أحدهم يجعل عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين أحدهما من الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي رضي الله عنه: إن وسادك إذن لعريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل.
أيوة، إيش بعده؟
فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام، ولم يرتب على هذا الفعل.
نعم.
ذم من أفطر في رمضان وإن كان من أعظم الكبائر، بخلاف الذين أفتوا المشوجة في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات، فإنه قال: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا إنما
كيف لم يعلم؟
هل لا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء
عي السؤال.
نعم،
إنما شفاء العي السؤال. نعم،
إنما شفاء العي السؤال، فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم. وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودا.
أي
نعم،
أسامة بن زيد قودا.
وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الحرقات، فإنه
حرقات. نعم،
في غزوة الحرقات، فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح، مع أن قتله حرام. وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقواد ولا دية ولا كفارة، وإن كان قتلهم وقتالهم محرما. وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب، كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة. ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد. ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع، وموانع لحوق الوعيد متعددة، منها التوبة، ومنها الاستغفار، ومنها الحسنات الماحية للسيئات، ومنها بلاء الدنيا ومصائبها، ومنها شفاعة شفيع مطاع، ومنها رحمة أرحم الراحمين. فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شراد البعير على أهله، فهنالك يلحق الوعيد به. وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه. أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به، فهذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع. وإيضاح هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغ ولا قصر في الطلب من مع حاجته إلى الفتية أو الحكم كما ذكرنا عن الخلفاء الراشدين وغيرهم، فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء. وإما أن يكون تركا غير جائز، فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى، لكن قد يخاف على بعض العلماء. فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى، لكن قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك تلك المسألة، فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظرا واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة، أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده. وإن كان لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال، فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد. ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا، خشية أن لا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة فهذه ذنوب. لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال لمن لم يتب، وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة. ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا، فإن هذين في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة. فأما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به، وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق وقضى بخلافه، والمفتون كذلك. لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كما بيناه. فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة، مع أن هذا بعيد أو غير واقع، لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب، ولو وقع لم يقدح في إمامتهم على الإطلاق، فإنا لا نعتقد في القوم العصمة، بل تجوز عليهم الذنوب، ونرجو لهم مع ذلك أعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال الثنية، وإنهم لم يكونوا مصرين على ذنب، وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم. والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك. ثم إنهم مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور، لا يمنعنا أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضا يدفعها، وأن نعتقد وجوب العمل على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. ثم هي منقسمة إلى ما دلالته.
طيب، هذه الفقرة بعد أن ذكر الأسباب الشيخ رحمه الله تعالى يعني بيّن مسألة العذر الذي تكلم عنه في غير موضع من هذا الكتاب، وبدأ ذلك بذكر أمثلة لما وقع حتى لجمع من الصحابة رضوان الله عليهم في بيان الاجتهاد الذي يعذر صاحبه وإن أخطأ خطأ قد يبدو غير سهل، قد يبدو مخالفا للشرع، قد يبدو موقعا في حرج، قد يبدو موقعا في أمر عظيم، لكن مع ذلك فإنه قد يعذر فيه. ومما ذكر من أمثلة ذلك حديث عدي بن حاتم ومن معه الذين فهموا من قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فأخذ هو ومن معه حبلين وأخذ يأكل وأحدهما أبيض والآخر أسود، فأخذ يأكلان حتى اتضح الأبيض من الأسود، يعني قرب طلوع الشمس بعد الإسفار الشديد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض، يعني كناية عن ماذا؟ عن الغفلة. وهذا لا يعيبه لأنه صحابي، لكن فيه تنبيه على أن الشخص قد يقع في خطأ جسيم ويعذر فيه. هل عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أفطر في جزء من نهار رمضان؟ ها؟ طبعا لم يعاقبه. وكذلك كل ما أشبه هذه المسألة، بخلاف ما لو وقع في خطأ. وكذلك في قضية أسامة رضي الله عنه عندما قتل الرجل فإنه لم يرتب عليه حدا، ولم يرتب عليه ماذا؟ مع أنه قد لامه وعاتبه، لامه في كونه قتل الرجل بعد أن شهد أن لا إله إلا الله، وفي قضية خالد رضي الله عنه في قتله الأسرى وقال إني أبرأ إلى الله مما فعل خالد رضي الله عنه، وفي قضية الصحابة فيما شجر بينهم وما وقع بينهم من دماء، كلها على فيها تنبيه للمخطئ وأنه يعني لا يوافق على ذلك، ومع هذا فإنه لا يلزم بالقول بلحوق الوعيد له، لأنه لم يتعمد، ولكن ما تعمدت قلوبكم، فإنه لم يتعمد ذلك، لذا فإنه معذور. والعالم الذي قد يقع في شيء من ذلك يطبق عليه المنهج نفسه، لكن بشرط أن يكون من العلماء الموصوفين بالأوصاف التي بدأها المصنف عند بداية الكتاب. أما أهل الأهواء وأهل اتباع الهوى فهؤلاء لا يدخلون في هذا الباب، بغض النظر ما عما قد يعفى عنهم بسبب أسباب أخرى كتوبة أو رجحان ماذا؟ حسنات، أو شفاعة من أذن الله لهم بالشفاعة، أو رحمة أرحم الراحمين، هذا أمر لا نتألى فيه على الله، لكن مع ذلك أتباع الهوى لا يعذرون، لا يعاملون معاملة العلماء الربانيين الذين وقع منهم هذا الخطأ المعين ولو كان خطأ جسيما. ولعلكم تعلمون أيضا قضية الصحابة عندما جاءوا إلى الذين كان حديث بواقد الليثي، قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، فوجدنا للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخطأ ولم يحكم عليهم بردة، وهم طلبوا شاة شجرة يتعلق بها ويتبرك بها وتقدم لها القرابين. فقال سبحان الله إنها سنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سننا من كان قبلكم. لكن لم يعنفهم ولم يعاقبهم، حتى عقوبة لم يعاقبهم، كما لم يعاقب خالدا ولم يعاقب أسامة رضي الله عنهما فيما صدر منهما من خطأ أو فهم يعني واقع هؤلاء القوم. أما أتباع الهوى فكما بين المصنف وضرب مثالا بالقضاة، قاض في الجنة وقاضيان، القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض عرف الحق وعمل به وحكم به فهو في الجنة اجتهد فيه، وقاض عرف الحق فعمل بخلافه فهو في النار، وقاض لم يكلف نفسه أن يعرف الحق فوقع في الخطأ فهو في الإيش أيضا، حكم بالجهل فهو في إيش في النار أيضا. فهذه أمور يجب أن تفهم حتى لا نتسرع في الأحكام على الناس. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، إلى وما جاء في هذا المعنى من الآيات والأحاديث، والله أعلم. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.